إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوة الحاضرين والمستمعين عموما أينما كانوا، فإن الحديث عن أصول الإسلام وعن أصول دعوة أهل الإسلام وأصول منهج أهل الإسلام وأصول الهداية كذلك والاستقامة ومعالمها ومصادرها ودلائلها ومظاهرها إلى غير ذلك مما يجعل سبيل المهتدين ممتازا ومتميزا على سبيل الضالين الزائرين. لا يستويان مثلا كما لا يستويان حكما، أي لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوي أهل الهدى وأصحاب الضلالة والهوى ونحو ذلك أبدا، كما سيأتي ذلك في ثنايا حديثنا، لأن أهل الإسلام فضلهم الله تعالى على غيرهم بهذه الفضائل وهذه الأسباب وهذه الأصول التي اتبعوها وانضبطوا بها وارتبطوا بها والتزموها وانسجموا كذلك إلى غير ذلك من علامات وأسباب الفضيلة والشرف والسؤدد والظهور والرفعة كذلك والقدر والسناء والثناء وما إلى ذلك من علامات وخصائص الفضل والشرف. فإن ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك في آيات، وإنما نختصر فقط ونقتصر على ذكر بعض هذه الآيات. منها قوله تعالى، تأملوا يا عباد الله، قال تعالى في حق المؤمنين المسلمين، انظروا يعني أولا ابتداء وانطلاقا وأصالة وابتداء قوله سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أهل الإسلام المنكر لا يأتونه ابتداء وينهون عنه من أتاه كذلك ويتناهون عنه فيما بينهم، لأن المنكر مما استقبحه، مما نهى الله عنه، مما حرمه الله سبحانه وتعالى، مما ذمه الله وذم فاعله، ولذلك لا يفعلونه ابتداء ولا يقرون من فعله كذلك، بل ليس فقط لا يقرونه بل ينهون عن ذلك أي يأمرونه بعدم فعل ذلك، لأن الأصل في المنكر عدم فعله، ويذم ويلام ويعاتب ويزجر وينهر من فعله بعبارات زاجرة وعبارات ناهية ناهرة إلى غير ذلك، لأنه يؤذيه ويسوءه ويشقيه ويضله. وكذلك فعل المعروف، لو ننظر إلى المعروف، ما المنكر هذا الذي تنهى عنه؟ ابتداء أسسه وأصله الكبير الشرك بالله. يقول المفسرون النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه وخصائص دعوته أنه يأمر أمته بالمعروف وينهاهم عن المنكر. يقولون يأمرهم بالمعروف أي يأمرهم بالتوحيد وطاعة الله وسائر محاسن الأخلاق، والمنكر ينهاهم عنه. فرأس المنكر الشرك، رأس المنكر الشرك والمعصية وعموم المعصية وسائر المساوئ الأخلاق. هكذا إذن وجعل، وكانت أمته ممن يتناهون فيما بينهم. تصوروا من باب النصيحة، من باب الدعوة، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، حتى يكون سببا في إنقاذ الناس من الضلالة وإنجائهم من الغواية، ما شاء الله. لذلك وكذلك أولا هذا واحد، ثانيا أن يكون سببا في اهتدائهم، ثالثا أن يقوم بهذا الواجب الملقى على عاتق كل واحد منهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أدنى الاستطاع، أدنى القدر والدرجة. لا تقوى بيدك، لا تستطيع، لا تقوى على ذلك ولا تقدر عليه، ولا تستطيعه كذلك بلسانك، لأنه ما عندك بيان وما عندك علم وعرفان وما عندك الخطاب الذي تستطيع أن تنكر وكذا وكذا، فما تستطيع. إذن وممكن كذلك لا تقوى على ذلك، تخشى منكرا أشد منه وتخشى على نفسك كذلك مثلا، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. يعني أقوى الإيمان أن يكون بهذه الطرق المذكورة. المهم باختصار إخواني، فلذلك ربنا بيّن قال: كنتم خير أمة أخرجت لناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله. وتجد آيات في هذا، بينما بنو إسرائيل الذي يؤمن بالله يطيعه، الذي يؤمن بالله يستجيب لأمره، الذي يؤمن بالله يمتثل لأمره وينتهي عما نهى، الذي يؤمن بالله يسير على صراطه وطريقه ويعبده كما يجب ويجعل ما يجب ذلك الذي يحب. إنما بنو إسرائيل جعلوا ما يحبون بأهوائهم وشهواتهم وضلالاتهم، هذا هو الذي جعلوه دينا. المسلمون العكس ذلك، المسلمون جعلوا ما هو دين خضعوا له وطوعوا لهم، يعني وطوعوا له أنفسهم وجعلوها تخضع وتخبت وتقنع كذلك وتقتنع بهذا الأمر. يعالجون أنفسهم، يعاركون أنفسهم، يجاهدون أنفسهم. هذه النفس تكون أمارة بالسوء، تكون ممكن نفسا متمردة، تكون نفسا مترددة، تكون نفسا مضطربة، تكون نفسا أمارة بالسوء لو إلى غير ذلك، حتى أصبحت نفسا تستسلم لأمر الله وتستجيب لأمر الله، أصبحت نفسا مستسلمة. ثم هذه النفس ذاقت طعم الإيمان، أشربت حلاوة الطاعة، يعني شعرت واستشعرت الطمأنينة والسكينة والهداية وما إلى ذلك من ثمرات طاعة الله: انشراح الصدر وطمأنينة النفس وزكاة النفس وما شاء الله وهداية وسلامة القلب إلى غير ذلك من آثار الطاعة وثمار الهداية. المهم باختصار، ثم أصبحت نفسا مطمئنة بذكر الله، لا تطمئن إلا بطاعة الله، لا تطمئن إلا بذكر الله، وتحث صاحبها على ذكر الله، وتؤنب صاحبها، وتعاتب صاحبها، وتلوم صاحبها إذا قصر في جنابه، إذا قصر في طاعته، إذا أهمل وقصر في شعائره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف أصبحت تلك القلوب؟ المهم باختصار، بينما بنو إسرائيل يا إخواني انظروا من خصالهم معصية الله، يعتدون عن الحدود، يعني يتعدون الحدود ويعتدون على المحارم وما إلى ذلك من مساوئهم، من مفاسدهم، من ضلالاتهم، من انحرافاتهم، من معاصيهم، من ضلالاتهم، من بينها قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا. المؤمنون يطيعون. ما هي الطاعة؟ الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، هذه الطاعة. المؤمنون يوافقون الأمر الديني الشرعي، بينما المعصية هي مخالفة الأمر الديني الشرعي. يأمرك الله بشيء أنت ما تفعله، تفعل غيره. لهذا انظروا: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر إلى آخر ذلك. المهم باختصار شديد أن أردت أن أتكلم عن نقاط تأصيلية، نقاط منهجية، نقاط تقعيدية بمثابة القواعد، بمثابة الأصول والضوابط، بمثابة يعني منهج يسير عليه الإنسان. والمنهج هو الطريق الواضح الذي ينبغي أن يسير عليه العبد ويصير إليه العبد ويستقر عليه العبد ويستمر عليه العبد، وهو منهج الذي كان عليه النبي وأصحابه. قال تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي، اسم إشارة، هذه سبيلي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو سبيل الهدى، قائم على العلم الشرعي، قائم على الدليل الشرعي، قائم على أمر الله سبحانه وتعالى، أمر رسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. هذه هي أصول الهداية التي ينبغي أن يصدر عنها الإنسان، وأن يتلقاها من مصادرها الإنسان، وأن يستدل بها على هدايته وعلى صلاحه وعلى استقامته الإنسان. يقول: قال الله وأنا موافق لقول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا مطابق وموافق وملتزم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي كما في موطأ مالك ومستدرك الحاكم وغيرهما. المهم باختصار يا إخواني، انظروا إذن، هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس، هذا الذي عليه المسلمون. المسلمون يطيعون، الكفار يعصون. المسلمون يتبعون، الكفار، لما أقول الكفار بصفة عامة، ونذكر اليهود والنصارى اليوم بصفة خاصة، لأنهم هؤلاء الذين رأينا الكثير من المسلمين اغتروا بعاداتهم، تأثروا بتقاليدهم، اتبعوهم في سننهم وعاداتهم وأعرافهم وأعيادهم وخصائصهم وهيئاتهم وصفاتهم وأزيائهم وإلى غير ذلك، بل أدى الأمر بالكثير إلى أن يتركوا شعائر الإسلام، إلى أن يتركوا أعياد المسلمين ويقلدوا الكفار، ويظهرون نشاطا في أعيادهم وهمة ورغبة ومحبة لأعيادهم، وهذا عين الضلال يا إخوان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين شرف هذه الأمة. ذكرنا الآية الأولى، والآية الثانية هي قوله تعالى: وكذلك انظروا يا إخوان كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك آية أخرى من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يا إخوان، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. الغالي الذي يتشدد في الشيء، الذي يبالغ في الشيء متشددا فيه ومجاوزا للحد، هذا غلو مرفوض. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب كذلك أمر، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما الغلو هذا مرفوض، الغلو هو مجاوزة الحد قولا، قولته، وهذا القول ما ينبغي أن تقوله، إنما ينبغي أن تقول هذا الحد في القول، كقول ذلك الرجل: ما شاء الله وشئت، لا أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله ثم هكذا. يعني هذه المعية، هذه تخلي تفهم للناس التسوية وتفهم الشرك وتفهم أشياء. إذا حتى ولو ما تقصدش الأخطاء اللفظية مع الوقت، واللي أخطاء عقدية، كان ألفاظ يا إخوان يقولوها الناس ما يعتقدوش معناها، ما يعتقدوش مرادها، ولكن مع الوقت يعودوا يعتقدوا معناها ويعودوا يدينون ذلك، وحتى توصل عقائد. إذا انظروا الأخطاء في الألفاظ وين تؤدي، ليش؟ لأن اللفظ المراد منه معناه، واللي يسمعه يرسخ في ذهنه معناه وهكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبارات الموهمة والمبهمة التي توهم أشياء مش مليحة والمبهمة اللي ما تصرحش بأشياء واضحة بينة صريحة صحيحة إلى غير ذلك، لا، ورجل يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما ضمير متصل، يا خاجزك، ومن يعصيهما فقد غوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم باش نسمع تقدوش تسوية، ومن يعصيهما، جمع بين الله والرسول في ضمير واحد، لا. قال بئس خطيب القوم أنت، وفي رواية بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. قال بل قل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. هكذا إذن انظروا إلى سد الذرائع، هكذا إذن عند المسلمين في هذه الأشياء. المهم قلت قالت الغلو هذا مش مليح، والجفاء مش مليح، التقصير الاستخفاف بالأشياء والاستهتار، التقصير كذلك مش مليح. لذلك اليهود والنصارى يمثلون الغلو والتقصير والجفاء، إنما شكون يمثل الوسطية؟ لأنه ما أمر الله عبدا بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزعتان، إما يأمرك بالغلو، إما يأمرك بمش بالجفاء بالتقصير، يأمرك بمجاوزة الحد، لأنه الشيطان معك في عقبات صراع، يأمرك بالشرك تقول حاشا أعوذ بالله أن أكون من المشركين، يأمرك بالكفر كذا 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 شيء في الإكباش، يأمرك بالبدعة ما شاء الله تحصن نفسك ما شاء الله وتنجي نفسك وتغلبه في هذا الأمر إلى أن، ويأمرك بالمعصية وكذا كذا إلى أن يصل بك إلى الطاعة، أنت ما شاء الله غلبت في هذه المحطات وتجاوزت كل هذه العقبات وتعديت كل هذه العوائق والمعوقات، فالطاعة ماذا يفعل معك؟ يحاول أن يزاهدك في تلك الطاعة أو أن تقصر في تلك الطاعة، بدل ما تديرها بتمامها وكمالها يخليك مثلا تفعل ما يجزئ منها كأنك تفعل فقط الأركان لا تكملها ولا تحكم يعني إيقاعها وإقامتها وتحقيقها وفعلها، هكذا الشيطان يفعل معك. كما ترون الكثير من الناس لو يمكث في المقهى أكثر من 4 ساعات وش كل يذكرك سمسم عقب الوقت، خلي يقولوا سمسم عقب الوقت 4 سوايع عقبت بس يقول سمسم عقب الوقت. لو راكم شفتوا هذا غير في التراويح مثلا يا إخوان، راكم شفتوا غير في رمضان، لو الإمام يزيد 5 دقائق ما قلناش 10 ولا 15 دقيقة والله يديروا حالة تعليقات ومؤاخذات وما نعرف كيفاش يزيدوا يقولوا، هذا إذا ما سمعوش عقل يسمعون غيره غلط، هذا هو كم من فعل الشيطان. الشيطان ما يخليكش تحس بحلاوة الطاعة، ما يخليكش تحس بمحبة الطاعة، ما يخليكش تحس بالرغبة في الطاعة، ما يخليكش تحس بالعزم على الطاعة، ما يخليكش تحس بمعرفة فضل الطاعة وتستشعر حلاوة والطمأنينة والسكينة اللي في الطاعة، لأن قلوب اللي تطيع ربي كي تطيع وتحس بذلك الثمرة، وكي تعصيه تحس بذلك الأثر السيء ولا لا، والإثم ما حاك في صدرك ما حاك في صدرك أي تردد في نفسك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك إلى غير ذلك. المهم باختصار شديد فالشيطان يأمرك إما بالغلو والتشديد والمبالغة فيه ومجاوزة الحد، وإما أن يأمرك بالتساهل فيه والتقصير والجفاء. أما أنت عبد الله تلتزم تقوم بالواجبات على الوجه الأليق والأنسب والأكمل والأجمل والأشمل ما شاء الله والأحسن كذلك والأفضل، مش غير تحس بالواجب باش حتى للكمال باش تنال الفضل، بالكمال ينال الفضل، كاين الإجزاء وكاين كما يقولوا الكمال، يا أخي أجلك يكون الشيء كاملا ويكون الشيء مجزئا وإن لم يكن كاملا، فأنت من أولئك الذين يكملون ويحسنون ويحكمون ما شاء الله أعمالهم. وهذا والإحسان، الإحسان هو أداء الشيء على أكمل وأجمل وأشمل وأحسن وجه. المهم باختصار شديد، ولذلك كما قلت لكم قال ربنا في حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتي الاستجابة، أمتي الإجابة، أمتي الطاعة، أمتي الاتباع. نعم يا إخوان، قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المهم باختصار هذه الأمة قال ربنا في شأنها مبينا فضلها وخيريتها وشرفها قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس زيد ويكون الرسول عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم باختصار فإذا ربنا هذه الأمة شرفها بهذا الدين ما شاء الله جعلها خير أمة أخرجت للناس وشرفها بهذا الدين لأنها متبعة لهذا الدين ومنطلقة من هذا الدين وصادر تعاليمها مصدر التلقي مصدر التلقي تعديد عباداتها عقائدها سلوكها أخلاقها أعمالها معاملاتها كل شؤونها كل أحوالها منطلقة من الدين مستمدة من الدين متلقات من الدين. نعم يا إخوان لما؟ لأن هذا الدين كامل شامل لم يترك شيئا ما أهمل شيئا ما أغفل شيئا. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يرحمك الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يا إخوان الكفار لما يسمعوها إذا سمعوها بعقول هذه اللحظة بريئة ونزيهة وصريحة ها ويسمعوها بنفسية ما فيهاش هذيك الخلفيات والعقائد الفاسدة والأحقاد كذلك المكنونة في النفوس والحسد كذلك اللي في النفوس يسمعوها بكل كما يقولوا زعموا الإنصاف بكل عقلانية بكل يعني تجرد ها يقولون والله مثل ما فحصل لأحد لما سمع ابن عباس يقرأها انبهر تأثر كاد أن يطير عقله. وآخر جاء عمر بن الخطاب كما في حديث طارق بن شهاب من في صحيح البخاري كما هو في كتاب الإيمان مثلا باب زيادة الإيمان ونقصانه وكذلك في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يأتي هذا الرجل إلى عمر يقول له يا عمر يا أمير المؤمنين يا عمر آية في كتابكم أي أنتم معشر المسلمين آية في كتابكم أي في قرآنكم تقرؤونها لو علينا أي لو علينا نحن لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فسأله عمر أي الآية تعني ما هي الآية التي تقصدها وتعنيها بقولك هذا ذكر له الآية وهي التي تلونها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ثم قال عمر أقسم له والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت ويذكر له بأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يعني واقف في عرفة وأنا نزلت عليه ذلك اليوم يعني يوم عرفة وكان ذلك اليوم موافقا ليوم الجمعة وهكذا. ولكن يريد أن يبين له هذا القرآن نحن معشر المسلمين ما أنزله الله علينا لنوظفه أو لنستعمله أو لنطوعه أو لنميعه أو لنجعله تابعا لأهوائنا وشهواتنا وعواطفنا وملذاتنا ورغباتنا ونحو ذلك من خصائص أنفسنا. لا والله إنما أنزله علينا لنتبعه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فأنزله الله ليقرأه الناس ويعيه الناس ويعقله الناس ويطبقه الناس فبه يهتدي الناس وبه يزحزحون عن جهنم وبه كذلك يدخلون وبه كذلك إن شاء الله يعني به كذلك يدخلون الجنة وينالونها لأن هذا القرآن هو سبيل الله هو حبل الله المتين الذي أمر الله به الناس جميعا الذي أمر الله به الناس جميعا أن يعتصموا به كلهم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اليهود يعنيهم الخطاب النصارى تعنيهم الآية كل الناس مخاطبون ملزمون بهذا ولهذا ينبغي على الناس كلهم إذن أن يكونوا مسلمين. ولهذا يا إخواني إذن لما ينظر المسلمون إلى هذا الأمر يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقول لقطات فقط أو ما أقول لقطات إنما أقول لمحات وإشارات وأقول كذلك وقفات وتأملات مع هذه الخصائص الهامة والعامة والتامة التي اختص الله بها المسلمين دون غيرهم. ولهذا اليهود بأعلامهم يريدون أن يشغلوا الناس المسلمين عن دينهم، ولهذا اليهود بوسائلهم اليوم السمعية والبصرية والكتابية والخطابية وغيرها، ما من وسيلة يجدونها تحقق أغراضهم إلا ويتخذونها وسيلة ويتخذونها طريقة وأداة لذلك، لأن عندهم الغاية تبرر الوسيلة، والغاية عندهم أن إما أن يكفروا المسلمين ويجعلونهم كفارا، أو أن يضلوهم ويجعلونهم ضالين مثلهم فيكونون سواء. ويريدون، وإنما غرضهم في الحقيقة لو يكون المسلمون مقلدين لهم، لو يكن المسلمون متبعين لهم. ولهذا جاء في الآية الكريمة كما من سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انظروا يا إخوان، أنت على الهدى، وهدى الله هو الهدى، لأن اليهود يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا مثلهم، والنصارى كذلك يقولون لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا مثلنا. إنما يبين لهم الله سبحانه وتعالى: إنما أهدى الناس وأتقى الناس وأمثل الناس وأحب الناس إلى الله وأصدق الناس قولا وأصحهم فعلا وأحسنهم هديا وأصلحهم حالا هم الذين استجابوا لأمر الله. اليهود قالوا سمعنا وعصينا، لا يغرنكم كلا ادعاهم أنهم يتدينون، لا، هذا دين زائف، هذا دين مبتدع، هذا دين ملفق ومنمق ومزوق، هذا الدين ما أنزل الله به من سلطان. كذلك النصارى ابتدعوا هذه البدع، ورهبانية ابتدعوها، كذلك هؤلاء ابتدعوا فكانوا ضالين، لم يلتزموا بالعلم الشرعي. اليهود يعلمون ويتعمدون مخالفة ما يعلمون والعمل بعكس وضد ما يعلمون، هذا معروف كما ذكر الله أقوالهم وأحوالهم في سور كثيرة، ومنها مثلا سورة البقرة لما بين لنا أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأنهم يغيرون ويبدلون ويقدمون ويؤخرون إلى غير ذلك من سوء ما يقولون ويفعلون. أما المؤمنون هم المؤمنون الصادقون حقا، لم يزيدوا شيئا، إنما إذا أحسوا بتردد في النفس واضطرابا، إذا أحسوا بتردد في النفس واضطراب كذلك فيها يعالجون ذلك، لا يحرفون الخطاب، لا يحرفون لكي يطوعونها ليوافق أهواءهم ويناسب كذلك شهواتهم ويناسب وكذلك ضعفهم أو تقصيرهم. لا والله، قال تعالى مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر. وبيزيد: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إلى أن بلغ بهم القول وكذلك الحال، أثنى الله عليهم وامتدحهم وبين صدقهم كذلك. نعم يا إخوان، لما قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفي آية أخرى من أواخر سورة البقرة: وقالوا سمعنا وأطعنا زيد غفرانك ربنا وإليك المصير. مهما أطعنا قد نسيء وننسى ونخطئ ونذنب ونسوا إلى غير ذلك، فنسألك اللهم أن تتجاوز عنا وأن تغفر لنا ما نسينا، ما أخطأنا، ما أكرهنا عليه، وما إلى غير ذلك. فهؤلاء استجابوا بصدق، فاستجاب الله لهم فضلا من عنده وتكرما كذلك من عنده سبحانه وتعالى، لأن الله يحب عباده المستجيبين، فإذا استجابوا له كذلك استجاب لهم، وإذا ذكروه ذكرهم، وإذا أطاعوه أثابهم، وإذا اعتصموا به كذلك أنجاهم، إلى غير ذلك من فضائل الطاعة وثمراتها. إذن أقول يا إخوان، النبي يضرب كذلك أمثلة لفضل المسلمين على غيرهم من سبقهم، وخاصة يضرب المثال باليهود والنصارى الذين اليوم يؤثرون في العالم، يؤثرون في عقليات الناس، في أحوال الناس، في هيئات الناس، في أفكار الناس، في معتقدات الناس، في أعياد الناس، في كل شيء، حتى كأنهم أصبحوا الناس بأفعالهم يستوردون تلك التقاليد ويقبلون ويقبلون على تلك التقاليد. وترونهم، انظروا إلى عادات كثير من بلاد المسلمين، تجدونها عادات اليهود والنصارى. ولذلك ينبغي أن يتحرر الناس من هذا، وينبغي أن يتخلص الناس من هذا، وينبغي أن ينتهي الناس من هذا. إنما كما سيأتي، انظروا وسيأتي إن شاء الله باختصار، نعم الوقت شوي، يكفي قوله صلى الله عليه وسلم، أذكر لكم حديثين، أحدهما ما جاء في البخاري والآخر ما جاء في صحيح مسلم. الأول من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل من كان قبلكم من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، تأملوا يا أخوان، كرجل استأجر، أي وفي رواية استعمل عمالا، استأجر أجراء، استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار بقراط، فعملت اليهود. وقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر بقراط، أي قراط واحد، جزاؤه ومكافأته ومقابل عمله والراتب الذي يتقاضاه جراء ذلك ومقابل ذلك قراط، فعملت النصارى. ومن يعمل لي من العصر إلى المغرب، الوقت قصير، ليس كمن الغدوة إلى نصف النهار أو منتصف النهار، ومن منتصف النهار إلى غاية صلاة العصر، وقت طويل عموما مقارنة بين المغرب وبين العصر والمغرب، فكنتم أنتم، أي أنتم الذين عملتم. فغضبت اليهود والنصارى، أقول غضبت اليهود والنصارى، كيف لنا أن نعمل من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، ننرقي قراطا وهؤلاء يعملون، أقل الناس عملا وأكثرهم أجرا، أي مقابلا. فقال: هل ترون أنني ظلمتكم من أمركم شيء، يعني ظلمتكم من هذا الذي اتفقنا عليه وتعهدنا عليه، يعني أنا قلت لك تعمل لي مقابل كذا فعملت وأعطيتك مقابلة. قالوا: لا، لم تظلمنا ولم تأخذ من ذلك شيئا. المهم باختصار، فقال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء، الشاهد انظروا، أنا كافأت هؤلاء بما أردت واتفقنا عليه ابتداء، وأعطيتهم إياه وجازيتهم به كذلك عملا بذلك وتطبيقا لذلك، الشاهد ذلك فضلي أوتيه من أشاء. بينما تجدون حديثا آخر أضل الله، تعرفون أفضل الأيام ويوم الجمعة، تعلمون هذا بخصائصه وفضائله، الأدلة والنصوص والآثار والأخبار دالة على ذلك ومأثورة ومشهورة كذلك. المهم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلكم، أي قبلكم أنتم معشرة، أي قبلنا نحن معشرة المسلمين. المهم: فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فهداكم الله، أي فأتى الله بها، أي بكم أنتم معشر المسلمين، فهداكم ليوم الجمعة. انظر يا إخوان، ولو جئنا بعدهم واختاروا السبت ابتداء، واختار اليهود كذلك تبعا، بينما أنتم ولو جئتم متأخرين عليهم وجئتم بعدهم، فإن الله هداكم إلى أفضل الأيام، إلى أفضل الاختيارات، إلى أفضل الطاعات. أنتم وفي رواية نحن الأخيرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة، وهم تبع كذلك المسلمين يوم القيامة، والمقضي عليهم كذلك أولا يوم، يعني المسلمون يفضلون غيرهم. ولذلك لما نرى فضائل المسلمين، فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نلقاها كثيرة. ولذلك نلقى أن من فضائلها مثلا أنهم يعملون عملا قليلا، كما دل الحديث أول حديث ابن عمر، يعملون عملا قليلا في كمه ولكنه يكون كثيرا في أجره وثوابه. ولا لا، ألم تروا أن ليلة القدر تبذر ألف شهر؟ وتعلمون كم يتضمن وكم يحتوي وكم يستغرق وكم يشمل. ألف شهر يعني ليلة القدر، ألف شهر يعني من ليالي وأيام، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار شديد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المسلمين في الحقيقة عندهم ما يغنيهم، عندهم ما يكفيهم، عندهم ما يهديهم من فضائل ذلك. ولهذا لما كان المسلمون أهدى الناس، ومن خالفهم أضل الناس، ومن كان على غير ملتهم أضل الناس، فليس للمسلمين أن يتشبهوا إلا بالمسلمين. وقدوة المسلمين وإمام المسلمين جميعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وأسوة الأقوام، أسوة الأمم، وأسوة الأجيال جيل النبي صلى الله عليه وسلم. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. إذن ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس ينبغي إذا أرادوا أن يأتسوا بجيل من الأجيال وبقوم من الأقوام وبأمة من الأمم، فلينبغي أن يأتسوا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا في الآيات، آيات كثيرة من بينها نذكر آيتين. الآية الأولى من البقرة كذلك، وهي قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكذلك نجد قوله تعالى: ومن يتبع سبيل من أناب إلي. وكذلك قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى غير ذلك. ونجد قوله تعالى يحذر من مخالفة هدي الصحابة وسبيل الصحابة وسنة الصحابة وطريقة الصحابة ومنهج الصحابة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. رأيت مخالفة منهج طريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي التي لما يختلف الناس يضلون ويفترقون، الذي وكلهم هالكون وكلهم خاسرون. تريدون أن تكونوا من الناجين، وتريدون أن تكونوا من الفائزين، وتريدون أن تكونوا من يعني الذين يدخلون الجنة، بينما غيرهم كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، أي 72 كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة عن هذه الواحدة: إيش هي أسباب نجاتها وسبل خلاصها ومصدر هدايتها وكل هذه الأشياء؟ قال: من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه اليوم كائن أنا وأصحابي. وهكذا يقول مالك: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. المهم باختصار شديد، ترون كيف أنهم سألوا عن سبيل النجاة، وهو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة لما قال: أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة، نحن معشر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أصول السنة عندنا التمسك. ما معنى التمسك؟ الأخذ بالشيء بقوة وجد ونشاط وحزم وعقد كذلك وقصد، يعني ما شاء الله تأخذ به وتحافظ عليه وتلتزم به، كما قال في حيط العرباض: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. هكذا إذن يعني تمسك، خذ يا يحيى خذ الكتابة بقوة. المهم باختصار، قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع، هذه من البدع والضلالات. ها نعم، احذروا يا إخوان. ولهذا إذن رأيتم بما ينبغي التشبه، بما ينبغي الائتساء، بما ينبغي الاحتذاء والاقتداء، بما ينبغي ولمن ينبغي أن تكون الموافقة والمناسبة والمتابعة والمقارنة. يعني هؤلاء هم الذين نماثلهم ونقارن أنفسنا بهم ونطابقهم ونماثلهم ونأتسي ونقتدي بهم، والخير في اتباع من سلف. المهم باختصار، بينما احذر هؤلاء، إذا تشبهت بهم فكنت منهم، لأنه في أصل وهو من تشبه بقوم فهو منهم، وهو المرء مع من أحب. إذن أنت بمن تتشبه بعد ما بين لك الضلالة والهدى وأصحاب الهدى وأصحاب الضلالة وكذا، إذن احذر. مع ذلك انظروا لما يمثله اليهود والنصارى في منهجهم من خطر وضرر وشر، حذر منهم تعيينا وتبيينا وتصريحا وتوضيحا وتأصيلا وتفصيلا. ألم تأتي أحاديث كلها في بيان تحري مخالفة اليهود والنصارى؟ أن تتحرى، أن تتقصد، أن تعتقد، أن تتدين بمخالفتك لليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عباداتهم زعموا، قال إن اليهود لا يصلون في نعالهم وخفافهم، فصلوا في نعالكم وخفافكم. إن اليهود لا يصبغون، يعني شيبهم، فاصبغوا كذلك. وكذلك أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود في أعمالكم، وفي وخالفوا اليهود والنصارى كذلك. أن النبي يتحرى مخالفتهم، يتحرى معارضتهم، يتحرى معاكستهم. يذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود لما تحيض عندهم المرأة، لما تحيض لا يؤكلونها ولا يجامعونهن مثلا في بيوتهم، هكذا ولا؟ فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون لهم حال اليهود مع الحائض حالهم. فأنزل الله عليه قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هكذا ولا؟ المهم، فقال افعلوا كل شيء إلا الجماع، إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح. فعظم ذلك في عقولهم وفي أنفسهم وفي قلوبهم، قالوا ما لي هذا الرجل لا يجد شيئا مما نحن عليه إلا وخالفنا فيه. النبي كان يخالف. تعرفون قصة صوم عاشوراء؟ لما بلغوا بأن اليهود يصومونه، فلما سألهم زعموا أنهم ديانة وطاعة وحب ومحبة لموسى ومن اتبعوا ما لذلك، قال ذلك يوم صالح نجى الله فيه موسى فصامه شكرا لله، فنصومه شكرا لله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم غير صادقين، لو كانوا حقا يعظمونه لاتبعوا دعوته وعقيدته ودينه، كيف هم الذين جروا يعني سعوا خلفه وعارضوه وآذوه؟ يقول لهم يعني آذوه أذى شديدا كما جاء في الآية الكريمة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. لما يأمرهم بشيء يعصونه، نعم، كقوله بل يعاندونه بل يجادلونه، نعم يا إخوان، كقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذون هزوا، إلى آخر الآيات كما تعلمون. المهم باختصار، فقال نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق أصدق، أنتم تكذبون، نحن كذا إلى غير ذلك. فعزم على مخالفتهم بالصيام التاسع مخالفة لهم، فلم يأتي ذلك العام حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي الأمر على ذلك والأصل كذلك. المهم باختصار شديد، النبي عليه الصلاة والسلام إذن في أحاديث كثيرة كان يخالف اليهود والنصارى، يخالفهم هؤلاء خصوصا والمشركين كذلك وعموم الكفار عموما، هكذا اليهود والنصارى لا تستقيم ديانة ولا هداية قوم ولا استقامتهم ولا اتباعهم للدين حتى يتميزوا على اليهود والنصارى. ولذلك جعل كما في الآية الفاتحة التي نقرأها نحن وجوبا في اليوم والليلة، وجوبا 17 مرة، ولا لا إخوان؟ نقرأ سورة الفاتحة وجوبا هكذا 17 مرة. ومما جاء في تلك الصورة، انظر، يمثل لنا طريق الهداية، طريقة الهداية، أسباب الهداية، سبيل الهداية، دليل الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ بينهم لنا ربنا، هم النبيون، هم الصديقون، هم الشهداء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. متابعة وموافقة هؤلاء ومغايرة ومباينة والبراءة من اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم. الغيرية مش تفيد كلمة غير، تفيد إيش؟ المخالفة، المغايرة، أي هم على مسلك أنت على غيره، هم على طريقة أنت على غيرها، والتي أنت عليها خير من التي هم عليها بشهادة رب العالمين. وبشهادة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هكذا إذن، ولذلك غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم كما تعلمون هم اليهود ولا الضالين. من هم الضالون؟ كذلك هم النصارى. إذن أنت تمشي على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كما قلت لكم نهى، وهذه الأعياد للمسلمين جهلا وتقليدا يعني ما أدري وغفلة كذلك، حتى لا نقول أمرا أو كلاما أشد من ذلك، ينبغي أن ينبهوا من غفلتهم، وأن يعلموا ويرفع الجهل عنهم، وأن ينبهوا إلى خطورة ذلك. يا إخوان، هذا دين. عادات اليهود والنصارى متعلقة باعتقاداتهم، أعياد اليهود والنصارى مرتبطة بدياناتهم. لا تحسبوه أي يقول لا لا لا، ما فيش، ما دام هم أول من فعل ذلك وإليه ينتسب ذلك ويضاف وينسب هذا الفعل، وهم من سبق وهم من عمل وهم، فأنتم ينبغي أن تخالفوهم. هكذا كان نبيكم، وهكذا كان الصحابة. الصحابة يذكرون أشياء يفعلها اليهود والنصارى، مثلا كقوله إن اليهود يتسرولون ولا يأتزرون، قال فتسرولوا وأتزروا، يعني كل ما يفعله اليهود ينفردون به، يختصون به، هكذا يعني يشتهرون به إلى غير ذلك، فينبغي أن لا تكونوا تابعا لهم، أن تكونوا مخالفين لهم ومغيرين ومبينين ومعاكسين ومتميزين وممتازين عليهم يا إخواني بارك الله فيكم. ولهذا عموما حتى أما الأعياد، نرجع إلى الأعياد، الأعياد عندنا ونختم به كلمتنا بهذه الكلمة، الأعياد عندنا نحن معشر المسلمين معشر المؤمنين لا نبتدعوها من تلقاء أنفسنا، ولا نخترعها بمحض أهوائنا وشهواتنا، ولا نتخذها عيدا بمجرد تخرصاتنا وتخميناتنا واختياراتنا وإلى غير ذلك أبدا. الأعياد عبادة من العبادات. الأعياد عند اليهود والنصارى اجتمعت فيها الشهوة والهوى، قائمة على الشهوة وقائمة على الهوى. الأعياد عند المسلمين قائمة على الطاعة والعبادة. لا يجوز لأحد أن يقول هذا يوم مبارك عندي، هذا يوم فاضل عندي، هذا يوم حصل ما حصل فيه من الخير والسرور والبهجة وكذا، سأتخذه عيدا كما قال ذلك الرجل لاتخذنا يوم نزولها عيدا. لا والله، النبي كما يروي أنس بن مالك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أهلها يلعبون في يومين من الجاهلية، كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية. طبعا سأل عن هذين اليومين وأصل هذين اليومين يعني الفاضلين اللذين اتخذوهما عيدا وكذا، لما سأل قال هذان يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، أي يفرحون ويحتفون ويحتفلون وإلى غير ذلك اتخذوهما عيدا. انظروا يا إخوان ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال فإن الله أبدلكم بهما خيرا منهما. العيد ربنا الذي شرعه للناس، هو الذي شرعه للناس ووضعه للناس، قال فإن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم النحر أي عيد النحر عيد الأضحى، ويوم الفطر أي عيد الفطر. وانظروا إذا أرادوا فسحة ففي أعياد المسلمين فسحة، وطاعة فيها طاعة، فيها اجتمعت الفضائل الخيرات البركات الطاعات القربات، وجوه الفضائل ومظاهر الفضائل وصور الفضائل مجتمعة. انظروا في شرع ربنا سبحانه وتعالى. أما أعياد الكفار انظروا يا إخوان إلى أساسا هي معصية، العيد نفسه معصية، ولهذا فسر العلماء قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين، أعياد الكفار، أعياد اليهود والنصارى، أي عيد غير شرعي إذا شهدته فقد شهدت الزور. أي مثل ما الكريسمس هذا عندهم تاع لكم شفتوا الاعتقاد قائم على البابا، استغفر الله ما نقولوش حتى ما نذكروش، لكم تعرفوا 25 ليلة 25 ديسمبر اليهود والنصارى يكفروا بي يا جماعة، رام يقولوا باللي عيسى ابن الله يا خجذا، وعيسى ثالث ثلاثة الله، وبعض المسلمين مساكن يروحوا يفرحانين وزهوانين وما نعرف كيفاش. كذلك هذه الأعياد عندكم أعياد والله راكم تقصروا فيها، بعض الناس حتى العيد الأضحى الكبش ما يشريش، بس حكي ترجع هذه الأمور يجيب ما أدري يروح يكري تذكيرة واش يدير. شفتوا الشيطان كيفاش يزهدكم في الطاعات ويرغبكم في المعاصي، كيفاش يضعفكم في الطاعات ويقويكم عند المعاصي، كيفاش نوعا ما يكره لكم استغفروا الله يكره لكم الطاعات ويزين لكم ويفرحكم يعني ويحبب لكم ويحببكم ويرغبكم ويشوقكم ويدفعكم ويؤزكم أو يهزكم ويدفعكم دفعا أو يجركم جرا إليها للأسف الشديد يا إخوان. ولهذا قال فإن الله أبدلكم بهما خيرا منهما. وشنهما خيرا منهما؟ رقم شفتوا فضل عيد الأضحى ولا لا يا إخوان؟ الناس تستعدلوا حتى بالأضحية، والأضحية رقم شفتوا عبادة من العبادات، وهذا من أجل الأيام ومن أفضلها كذلك يا إخوان ولا لا يا إخواني؟ كذلك عيد الفطر رقم شفتوا كيفاش الناس يستهلونه بذكر الله، يستهلونه كذلك بطاعة الله. وجعل الله لهذين اليومين صلاة فيهما وهي صلاة العيد. هاكم شفتوا نجون صلوا صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر ما شاء الله، وتكون في الفضاء وتكون في البطحاء وتكون يعني في الصحراء وتكون يعني في البيت، تكون يعني خارج المسجد. هذه حتى الناس يشهدوا هذا الخير ويشهدوه كالرجال كالنساء كالصغار كالكبار، يعني يشهدوا هذا الخير والبركة ودعوة المسلمين. إذن كذلك يوم الجمعة اللي ربي سبحانه وتعالى باش يدير هذه الأعياد طاعات، والناس للأسف الشديد ما حسش بهذه الأعياد وحقيقة هذه الأعياد. ولذلك جعل هذا اليوم الجمعة اللي هو عيد الأسبوعي كما يقول العلماء مثلا، هذا العيد يعني وهو حتى رقم شفتوا يوم الجمعة في صلاة العيد، وفي هذه الصلاة ينبغي ألا يشغل الناس عنها شيء وألا يشتغل الناس عنها بشيء على من تجب عليهم الجمعة، بدليل قوله تعالى من بينها قوله تعالى أقول هذه آية الجمعة اللي قال فيها ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن يا إخوان أقول الأعياد عند المسلمين كما قال ابن تيمية في كتابه العظيم في كتابه النفيس وهو كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فقال في هذا الكتاب الأعياد عبادة من العبادات، أعياد اليهود والنصارى اجتمعت فيها الشهوة إنما باش يحق فيها الشهوات تاعهم، واجتمع فيها الهوى لأنها تحبها أنفسهم بهذاك الشيء، لكن ماشي قضية الشرع ودليل علمي ولا باعث شرعي ولا أصل شرعي ولا مصدر شرعي ولا شيء أبدا، إن هي إلا أهواء وشهوات. ولذلك نقول للمسلمين ما استهينوش بهذا الأمر، وانصحوا لإخوانكم وانصحوا لذويكم وأهليكم وجيرانكم وبينوا لهم خطورة تقليد اليهود والنصارى، خطورة اتباع اليهود والنصارى. ولذلك هؤلاء اليوم وغدوة وغير غدوة شيئا فشيئا حتى تصير منهم، ولن يرضى عنك هؤلاء حتى تصير واحدة منهم وحتى تصير متابعا لهم. أردت فقط يعني اهتبال وانتهاز واغتنام الفرصة لنذكر إخواننا بخطورة تقليد اليهود والنصارى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يعني من هذا اللي راح يوصل تقليد المسلمين لهم بهذا الشكل بهذا الصورة بهذا الصفة؟ من اليهود؟ قال ومن. إذن احذروا يا إخوان وحذروا كذلك إخوانكم، والدين النصيحة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع رياض الصالحين. السلام عليكم.